بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: المباحث البلاغية. قال: مباحث علم المعاني، وتضم ما يلي: الخبر والإنشاء. عرض فيه لمفهوم الخبر وأقسامه وآراء العلماء في ذلك، كما بين مفهوم الإنشاء وأشار إلى أقسامه مبينا معنى كل قسم، ذاكرا من ألف فيها من العلماء. الموصول لفظا المفصول معنا، عرض فيه لأقوال العلماء مستندا على ما ورد في كتب الحديث مقدمه ومؤخره، ذكر فيه قسمين ومن ألف فيه وأسباب ذلك عامه وخاصه، ذكر فيه أمثلة للعام وأخرى للخاص، ثم ذكر أقسام العام وأنها ثلاثة. مجمله ومبينه، تحدث فيه السيوطي عن مفهوم المجمل وأسبابه والمبين، ذاكرا لأقوال العلماء في هذا الموضوع. مطلقه ومقيده، عرف المطلق ومثل له بأمثلة كثيرة، وكذلك المقيد. وجوه مخاطباته، ذكر السيوطي أن لابن الجوزي كتابا يسمى النفيس ذكر فيه 15 وجها، وأن غيره ذكر أكثر من 30 وجها. حقيقته ومجازه، تحدث فيه عن آراء العلماء في وقوع المجاز في القرآن، وأنه لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن، كما ذكر مفهومها، كما قسم المجاز قسمين هما المجاز في التركيب والمجاز في المفرد، وأن لهذا النوع أنواعا أخرى، معتمدا في ذلك على أقوال كثير من العلماء كابن عبد السلام والطرطوسي والزركشي وابن عطية وغيرهم. قال: الحصر والاختصاص. عرف الحصر وذكر أقسامه ممثلا لكل قسم منها، ثم عرض لطرق القصر كالنفي والاستثناء وإنما والعطف والتقديم وغيرها. الإيجاز والإطناب، ذكر فيه عدة تعريفات لهذا النوع نقلها عن السكاكي وابن الأثير والقزويني، ثم تحدث عن أقسام الإيجاز معرفا كل قسم وممثلا له، كما تحدث عن أقسام الإطناب معتمدا على ما سبقه مصرحا باسم من نقل عنه غالبا. قال: مناسبة تركيب السور والآيات، تحدث فيه عمن صنف في ذلك أبي جعفر بن الزبير في كتابه البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن، والبقاعي في نظم الدرر وغيرهما، كما عرض فيه لمفهوم علم المناسبة عارضا لأقوال العلماء في ذلك، كما عرض لمفهوم المناسبة في اللغة. الآيات المشتبهات، تحدث فيه عمن ألف في هذا الموضوع فذكر الكسائي والسخاوي والكرماني والرازي وغيرهم، كما بيّن المقصود بالآيات المشتبهات ذاكرا الأمثلة لذلك مبينا وجه الإعجاز فيها. أقسام القرآن، ذكر السيوطي في هذا الموضوع أن ابن القيم قد ألف فيه كتابا سماه التبيان في أقسام القرآن، ثم بيّن المقصود بالقسم سائلا نفسه بعدة أسئلة
القسم مثل القسم يعني.
ثم بيّن المقصود
بالقسم لأن
يعني
يبين فيه قسم الله عز وجل في الآيات. التبيان في إيش؟ في فضاء
في أقسام القرآن.
في أقسام القرآن يعني.
نعم. ثم بين المقصود بالقسم سائلا نفسه بعدة أسئلة مثل: كيف أقسم الله بالخلق؟ وقد أنا ما انتبهت لفظ الجلالة، انتبهت كيف أقسم الخلق. أنا تقسيم ظنيت. قال: مثل كيف أقسم الله بالخلق، وقد ورد النهي عن القسم بغير الله، ناقل الرأي القشيري في ذلك. قال: معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر.
الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ليبين عظم هذا المخلوق ودقة صنع الله له.
نعم. قال: معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، قصد بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف، وقد سردها السيوطي مرتبة على حروف المعجم، وذكر من ألف فيها كالهروي والمرادي، مستشهدا في ذلك بأقوال اللغويين والنحاة كالراغبي والبارزي وابن جني والأخفش وابن الحاجب وابن هشام، كما استند في ذلك
الراغبي كذا. نعم. الراغبي
كالراغب والبارزي.
الراغب
والبارزي.
إيه كأني سمعتك قلت الراغبي.
أنا قلت الراغب والبارزي.
نعم.
كما استند في ذلك إلى ما جاء في كتب الحديث تأكيدا لوجهة نظره، وقد بلغت الأدوات التي تحدث عنها 19 و100 أداة، لكنه تفاوت في درجة تناولها، فبعضها أسهب في الحديث عنها كما في لو، وبعضها أوجز القول فيها كما في متى. خامسا مباحث علم البيان، منها تشبيه القرآن واستعاراته. قال: التشبيه ذكر فيه من صنفوا فيه كابن البنداري في كتابه الجمان في تشبيهات القرآن، كما ذكر تعريفه عند بعض علماء البلاغة وأدواته ممثلا لها. ثم قسم التشبيه باعتبارات مختلفة إلى أنواع متعددة. أما الاستعارة فقد عرفها السيوطي وقسمها إلى 5 أقسام. قال: الأمثال في القرآن تحدث فيه عمن صنفوا فيه وعن مفهوم المثل وعن وقوع الأمثال في القرآن والغرض من ضرب الأمثال والحكمة منه كما عرض لأقسام الأمثال في القرآن. قال: كنايات القرآن وتعريضه، تحدث فيه عن مفهوم الكناية وأنها أبلغ من التصريح، ثم ذكر أمثلة للكناية من القرآن الكريم كما عرض للفرق بين الكناية والتعريض وعرض فيه للإرداف ومفهومه ذاكرا أمثلة له من القرآن. سادسا مباحث علم البديع. أولا بديع القرآن، ذكر أن ابن أبي الإصبع ألف فيه كتابا أسماه بديع القرآن، أورد فيه 100 نوع تقريبا، ثم نقل منها 42 نوعا، منها التورية والجناس والطباق والالتفات والتجنيس والانسجام والإدماج والإطراد والاقتصاص والتدبيج وتأكيد المدح بما يشبه الذم والترقي والتدلي والتعديد والتنكيت وغيرها من الأنواع البديعية التي جاءت في القرآن، عارضا لمعناها وأنواعها وأمثلتها في القرآن الكريم ذاكرا أقوال العلماء في ذلك الموضوع. الثاني فواصل الآي، عرض فيه لمفهوم الفاصلة وأقوال العلماء في تعريفها كما عرض لمن ألف في هذا الموضوع وخص بالذكر شمس الدين بن الصائغ الذي ألف كتابا سماه إحكام الرأي في أحكام الآي ذاكرا الأحكام التي ترتبت على مراعاة المناسبة. قال سابعا المباحث الكلامية. الأول جدل القرآن، تحدث فيه السيوطي عن الذين ألفوا فيه كنجم الدين الطوفي وأن القرآن اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة وما من برهان إلا وكتاب الله قد نطق به.
الله أكبر. كل العلوم هذه في القرآن، الناس تقرأ القرآن على بالها شيء بسيط. نعم.
كما أشار إلى رأي الجاحظ وإلى بعض المسائل الجدلية التي تناولها القرآن كمسألة البعث ومسألة الوحدانية. قال المحكم والمتشابه، ذكر السيوطي عدة أقوال في بيان المحكم والمتشابه واستشهد على وجود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، ثم أشار إلى أن آيات الصفات من المتشابهات، كما أشار إلى أن ابن اللبان صنف كتابا في هذا الموضوع سماه رد الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات، كما ذكر أن أوائل السور من المتشابه والمختار أنها من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله، ثم تساءل هل للمحكم مزية على المتشابه والعكس، مجيبا عن هذا التساؤل. ثالثا مشكل القرآن وموهم الاختلاف والتناقض. ثامنا مباحث حول طرق التفسير وأعلامه، تناول فيه ما يلي: أولا التفسير والتأويل وبيان شرفه والحاجة إليه، تحدث فيه عن مفهوم التفسير والتأويل والفرق بينهما عارضا لأقوال العلماء في بيان معنى التفسير والتأويل، كما أشار لما يحتاج إليه المفسر وأبان عن وجه الحاجة إليه مبينا شرفه مستدلا بما ورد في الحديث الشريف واضعا شروطا للمفسر يجب توافرها في من أراد تفسير الكتاب العزيز. ثانيا طبقات المفسرين، ذكر فيه من اشتهر بالتفسير من الصحابة ونص أنهم 10، الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير. الثالث غرائب التفسير، ذكر من صنف في هذا الموضوع وهو محمود بن حمزة الكرماني في كتابه عجائب التفسير وغرائب التأويل، وهو مطبوع في مجلدين ذاكرا أقوال العلماء في ذلك. رابعا المبهمات، تحدث فيه عن سبب علم المبهمات ومرجعه عارضا لأقوال الصحابة والتابعين ناسبا كل أقواله معضدا كلامه بما نقله عن كثير من علماء اللغة والحديث ذاكرا أقسامه ممثلا لكل منها بما جاء في القرآن الكريم. خامسا العلوم المستنبطة من القرآن الكريم، ذكر فيه أن القرآن الكريم جمع علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط به علما حقيقة إلا المتكلم بها، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا ما استأثر به سبحانه ذاكرا آراء العلماء فيما حواه القرآن ثم مدليا برأيه.
ما شاء الله هذا المحقق يبدو أنه جارد الإتقان جرد لأنه يحلل كل مبحث فيه إيش بحث فيه وإيش نعم
قال الدراسات المفردة في علوم القرآن
أيوة.
ويحتوي على تمهيد عن التأليف في علوم القرآن الدراسات المكتملة في علوم القرآن قبل السيوطي الدراسات المكتملة في علوم القرآن بعد السيوطي
طويل كثير
شوي
ومتى يدخل في
بعد
لا أنا أقول ادخل اترك هذا مقدمة السيوطي
نعم صحيح قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة البحر الفهامة الرحلة جلال الدين نجل سيدنا الإمام العالم العلامة كمال الدين السيوطي الشافعي فسح الله في مدته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب وجعله أجل الكتب قدرا وأغزرها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الخطاب قرآنا عربيا غير ذي عوج ولا مخلوق لا شبهة فيه ولا ارتياب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب الذي عنت لقيوميته الوجوه وخضعت لعظمته الرقاب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأنجاب صلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب وبعد فإن العلم بحر زخار لا يدرك له من قرار وطود شامخ لا يسلك إلى كنته ولا يضار من أراد السبيل إلى استقصائه لم يبلغ إلى ذلك وصولا ومن رام الوصول إلى إحصائه لم يجد إلى ذلك سبيلا كيف وقد قال تعالى مخاطبا لخلقه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وإن كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء وأبان فيه كل هدى وغي فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد فالفقيه يستنبط منه الأحكام ويستخرج حكم الحلال والحرام والنحوي يبني منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه والبياني يهتدي به إلى حسن النظام ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام وفيه من القصص والأخبار ما يذكر أولي الأبصار ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر والاعتبار إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها إلا من علم حصرها هذا مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوب وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب ولقد كنت في زمان الطلب أتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث فسمعت شيخنا أستاذ الأستاذين وإنسان عين الناظرين خلاصة الوجود علامة الزمان فخر العصر وعين الأوان أبا عبد الله محي الدين الكافيجي مد الله في أجله وأسبغ عليه ظله يقول قد دونت في علوم التفسير كتابا لم أسبق إليه فكتبته عنه فإذا هو صغير الحجم جدا وحاصل ما فيه بابان الأول في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية والثاني في شروط القول فيه بالرأي وبعدهما خاتمة في آداب العالم والمتعلم فلم يشفي لي ذلك غليلا ولم يهدني إلى المقصود سبيلا ثم أوقفني شيخنا شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاة وخلاصة الأنام حامل لواء المذهب المطلبي علم الدين البلقيني رحمه الله تعالى
حامل لواء
المذهب المطلبي.
ما شو مذهب الشافعي؟ لأن يعني الشافعي مطلبي. نعم. من بني المطلب.
نعم.
فذلك يفخر في أصحابه دائما يقول كيف نترك مذهب المطلب ونأخذ مذهب غيره.
الرسول صلى
الله عليه وسلم. لا هو مطلبي مطلب أخو هاشم.
علم وخلاصة
لكن بنو المطلب أقرب الناس إلى بنو هاشم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد لأنهم كلهم أولاد عبد مناف. عبد مناف له هاشم والمطلب وعبد شمس و
نوفل.
لما خاصمت قريش وقاطعت بنو هاشم قام بنو المطلب معهم دخلوا معهم الشعب.
قال ثم أوقفني شيخنا شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاة وخلاصة الأنام حامل لواء المذهب المطلبي علم الدين البلقيني رحمه الله تعالى على كتاب في ذلك لأخيه قاضي القضاة جلال الدين سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم، فرأيته تأليفا لطيفا ومجموعا ظريفا ذا ترتيب وتقرير وتنويع وتحبير. قال في خطبته قد اشتهرت عن الإمام الشافعي رضي الله عنه مخاطبة لبعض خلفاء بني العباس فيه ذكر بعض أنواع القرآن يحصل منها لمقصدنا الاقتباس، وقد صنف في علوم الحديث جماعة في القديم والحديث وتلك الأنواع في سنده دون متنه وفي مسنديه وأهل فنه، وأنواع القرآن شاملة وعلومه كاملة، فأردت أن أذكر في هذا التصنيف ما وصل إلى علمي مما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه المنيف وينحصر في أمور. الأول مواطن النزول وأوقاته ووقائعه، وفي ذلك 12 نوعا: المكي والمدني والسفري والحضري، الليلي والنهاري، الصيفي، الشتائي، الفراشي، أسباب النزول، أول ما نزل وآخر ما نزل. الأمر الثاني السند، وهو 6 أنواع: المتواتر والأحاد، الشاذ، قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، الرواه، الحفاظ. الأمر الثالث الأداء، وهو 6 أنواع: الوقف والابتداء والإمالة، المد، تخفيف الهمزة، الإدغام. الأمر الرابع الألفاظ، وهو 7 أنواع: الغريب، المعرب، المجاز، المشترك، المترادف، الاستعارة، التشبيه. الأمر الخامس المعاني المتعلقة بالأحكام، وهو 14 نوعا: العام الباقي على عمومه، العام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، ما خص فيه الكتاب السنة، ما خصصت فيه السنة الكتاب، المجمل، المبين، المؤول، المفهوم، المطلق، المقيد، الناسخ، المنسوخ، نوع من الناسخ والمنسوخ، وهو ما عمل به من الأحكام مدة معينة والعامل به واحد من المكلفين. الأمر السادس المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهو 5 أنواع: الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والقصر. وبذلك تكملت الأنواع 50.
إيش أخ خير إيش قال؟
الأمر السادس المعاني المتعلقة بالألفاظ، وهو 5 أنواع: الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والقصر.
5.
نعم.
الفصل والوصل
والإيجاز والإطناب والقصر.
والإيجاز والإطناب والقصر.
وبذلك تكملت الأنواع 50، ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر: الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات، فهذا نهاية ما حصر من الأنواع. هذا آخر ما ذكره القاضي جلال الدين في الخطبة، ثم تكلم في كل نوع منها بكلام مختصر يحتاج إلى تحرير وتتمات وزوائد مهمات، فصنفت في ذلك كتابا سميته التحبير في علوم التفسير، ضمنته ما ذكر البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلها، وأضفت إليه فوائد سمحت القريحة بنقلها. وقلت في خطبته أما بعد فإن العلوم وإن كثر عددها وانتشر في الخافقين مددها فغايتها بحر قعره لا يدرك ونهايته طود شامخ لا يستطاع إلى ذروته أن يسلك، وهذا يفتح لعالم بعد آخر من الأبواب ما لم يتطرق إليه من المتقدمين الأسباب. وإن مما أهمل المتقدمون تدوينه حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة علم التفسير الذي هو كمصطلح الحديث، فلم يدونه أحد لا في القديم ولا في الحديث، حتى جاء شيخ الإسلام وعمدة الأنام علامة العصر قاضي القضاء جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى، فعمل فيه كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم، فنقحه وهذبه وقسم أنواعه ورتبه، ولم يسبق إلى هذه المرتبة، فإنه جعله نيفا وخمسين نوعا منقسمة إلى ستة أقسام، وتكلم في كل نوع منها بالمتين من الكلام، فكان كما قال الإمام أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة نهايته: كل مبتدئ لشيء لم يسبق إليه ومبتدع أمرا لم يتقدم فيه عليه، فإنه يكون قليلا ثم يكثر وصغيرا ثم يكبر. فظهر لي استخراج أنواع لم يسبق إليها وزيادات مهمات لم يستوفي الكلام عليها، فجردت الهمة إلى وضع كتاب في هذا العلم، وأجمع به إن شاء الله تعالى شوارده، وأضم إليه فوائده، وأنظم في سلكه فرائده، لأكون في إيجاد هذا العلم ثاني اثنين وواحدا في جمع الشتيت منه كألف أو كألفين، ومصيرا فني التفسير والحديث في استكمال التقاسيم ألفين. وإذ برز نور كمامه وفاح وطلع بدر كماله ولاح، وأذن فجره بالصباح ونادى داعيه بالفلاح، سميته بالتحبير في علوم التفسير. وهذه فهرسة الأنواع بعد المقدمة: النوع الأول والثاني المكي والمدني، الثالث والرابع الحضري والسفري، الخامس والسادس النهاري والليلي، السابع والثامن الصيفي والشتائي، التاسع والعاشر الفراشي والنومي، الحادي عشر أسباب النزول، الثاني عشر أول ما نزل، الثالث عشر آخر ما نزل، الرابع عشر ما عرف وقت نزوله، الخامس عشر ما أنزل فيه ولم ينزل على أحد من الأنبياء، السادس عشر ما أنزل منه على الأنبياء، السابع عشر ما تكرر نزوله، الثامن عشر ما نزل مفرقا، التاسع عشر ما نزل جمعا، العشرون كيفية إنزاله، وهذه كلها متعلقة بالنزول، الحادي والعشرون المتواتر، الثاني والعشرون الآحاد. الثالث والعشرون الشاذ، الرابع والعشرون قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، الخامس والسادس والعشرون الرواة والحفاظ، السابع والعشرون كيفية التحمل، الثامن والعشرون العالي والنازل، التاسع والعشرون المسلسل، وهذه الثامن والعشرون العالي والنازل، التاسع والعشرون المسلسل، وهذه متعلقة بالسند.
أيوة، الأول في النزول، الثاني مبحث في سند النزول. نعم
حسنا.
طيب،
الثلاثون الابتداء، الحادي والثلاثون الوقف، الثاني والثلاثون الإمالة، الثالث والثلاثون المد، الرابع والثلاثون تخفيف الهمزة، الخامس والثلاثون الإدغام، السادس والثلاثون الإخفاء، السابع والثلاثون الإقلاب، الثامن والثلاثون مخارج الحروف، وهذه متعلقة بالأداء.
هذه الأداء يعني صار عندنا إيش؟ تنزيل، السند، الأداء.
نعم.
طيب،
التاسع والثلاثون الغريب، الأربعون المعرب، الحادي والأربعون المجاز، اثنين والأربعون المشترك، الثالث والأربعون المترادف، الرابع والخامس والأربعون المحكم والمتشابه، السادس والأربعون المشكل، السابع والثامن والأربعون المجمل والمبين، التاسع والأربعون الاستعارة، الخمسون التشبيه، الحادي والثاني والخمسون الكناية والتعريض، الثالث والخمسون العام الباقي على عمومه، الرابع والخمسون العام المخصوص، الخامس والخمسون العام الذي أريد به الخصوص، السادس والخمسون ما خص فيه الكتاب السنة، السابع والخمسون ما خصت فيه السنة الكتاب، الثامن والخمسون المؤول، التاسع والخمسون المفهوم، الستون الحادي والستون المطلق والمقيد، الثاني والثالث والستون النسخ والمنسوخ، الرابع والستون ما عمل به واحد ثم نسخ، الخامس والستون ما كان واجبا على واحد، السادس والسابع والثامن والستون الإيجاز والإطناب والمساواة، التاسع والستون الأشباه، السبعون والحادي والسبعون الفصل والوصل، الثاني والسبعون القصر، الثالث والسبعون الاحتباك، الرابع والسبعون القول بالموجب، الخامس والسادس والسابع والسبعون المطابقة والمناسبة والمجانسة، الثامن والتاسع والسبعون التورية والاستخدام، الثمانون اللف والنشر، الحادي والثمانون الالتفات، الثاني والثمانون الفواصل والغايات، الثالث والرابع والخامس والثمانون أفضل القرآن وفاضله ومفضوله، السادس والثمانون مفردات القرآن، السابع والثمانون الأمثال، الثامن والتاسع والثمانون آداب القارئ والمقرئ، التسعون آداب المفسر، الحادي والتسعون من يقبل تفسيره ومن يرد، الثاني والتسعون غرائب التفسير، الثالث والتسعون معرفة المفسرين، الرابع والتسعون كتابة القرآن، الخامس والتسعون تسمية السور، السادس والتسعون ترتيب الآي والسور، السابع والثامن والتاسع والتسعون الأسماء والكنى والألقاب، المئة المبهمات، الأول بعد المئة أسماء من نزل فيهم القرآن، الثاني بعد المئة التاريخ، وهذا آخر ما ذكرته في خطبة التحبير، وقد تم هذا الكتاب ولله الحمد من سنة 72، وكتبه من هو في طبقة أشياخي من أولي التحقيق، ثم خطر لي بعد ذلك أن أؤلف كتابا مبسوطا ومجموعا مضبوطا أسلك فيه طريق الإحصاء وأمشي فيه على منهاج الاستقصاء، هذا كله وأنا أظن أني متفرد بذلك غير مسبوق بالخوض في هذه المسالك، فبين أنا أجيل في ذلك فكرا أقدم رجلا وأخر أخرى، إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي أحد متأخري أصحابنا الشافعيين ألف كتابا في ذلك حافلا يسمى البرهان في علوم القرآن، فتطلبته حتى وقفت عليه، فوجدته قال في خطبته: لما كانت علوم القرآن لا تحصى ومعانيه لا تستقصى وجبت العناية بالقدر الممكن، ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه كما وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث، فاستخرت الله تعالى وله الحمد في وضع كتاب في ذلك جامع لما تكلم الناس في فنونه وخاضوا في نكته وعيونه، وضمنته من المعاني الأنيقة والحكم الرشيقة ما بهر القلوب عجبا، ليكون مفتاحا لأبوابه، عنوانا على كتابه، معينا للمفسر على حقائقه، مطلعا على بعض أسراره ودقائقه، وسميته البرهان في علوم القرآن، وهذه فهرسة أنواعه: النوع الأول معرفة سبب النزول، الثاني معرفة المناسبة بين الآيات، الثالث معرفة الفواصل، الرابع معرفة الوجوه والنظائر، الخامس علم المتشابه، السادس علم المبهمات، السابع في أسرار الفواتح، الثامن من خواتم السور، التاسع في معرفة المكي والمدني، العاشر في معرفة أول ما نزل، الحادي عشر معرفة علم كم لغة نزل، الثاني عشر في كيفية إنزاله، الثالث عشر في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة، الرابع عشر معرفة تقسيمه، الخامس عشر معرفة أسمائه، السادس عشر معرفة ما وقع فيه من غير لغة الحجاز، السابع عشر معرفة ما فيه من غير لغة العرب، الثامن عشر معرفة غريبه، التاسع عشر معرفة التصريف، العشرون معرفة الأحكام، الحادي والعشرون معرفة كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح، الثاني والعشرون معرفة اختلاط الألفاظ بزيادة أو نقص، الثالث والعشرون معرفة توجيه القرآن، الرابع والعشرون معرفة الوقف، الخامس والعشرون علم مرسوم الخط، السادس والعشرون معرفة فضائله، السابع والعشرون معرفة خواصه، الثامن والعشرون هل في القرآن شيء أفضل من شيء، التاسع والعشرون في آداب تلاوته، الثلاثون في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض آيات القرآن، الحادي والثلاثون معرفة الأمثال الكاملة فيه، الثاني والثلاثون معرفة أحكامه، الثالث والثلاثون معرفة جدله، الرابع والثلاثون معرفة نسخه ومنسوخه، الخامس والثلاثون معرفة موهم المختلف، السادس والثلاثون معرفة المحكم من المتشابه، السابع والثلاثون في حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات، الثامن والثلاثون معرفة إعجازه، التاسع والثلاثون معرفة وجوب متواتره، الأربعون في بيان معاضدة السنة الكتاب، الحادي والأربعون معرفة تفسيره، الثاني والأربعون معرفة وجوه المخاطبات، الثالث والأربعون بيان حقيقته ومجازه، الرابع والأربعون في الكنايات والتعريض، والخامس والأربعون في أقسام معنى الكلام، السادس والأربعون في ذكر ما تيسر من أساليب القرآن، السابع والأربعون في معرفة الأدوات، واعلم أنه ما من نوع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره، ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله والرمز إلى بعض فصوله، فإن الصناعة طويلة والعمر قصير، وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير. هذا آخر كلام الزركشي في خطبته. ولما وقفت على
ما له داعي أن ينقل هذا النقل، أنت تألف كتاب خلاص. طيب،
ولما وقفت على هذا الكتاب ازددت به سرورا وحمدت الله كثيرا، وقوي العزم على إبراز ما أضمرته، وشددت الحزم في إنشاء التصنيف الذي قصدته، فوضعت هذا الكتاب العلي الشأن الجلي البرهان الكثير الفوائد والإتقان، ورتبت أنواعه ترتيبا أنسب من ترتيب البرهان، وأدمجت بعض الأنواع في بعض، وفصلت ما حقه أن يبان، وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد ما يشنف الآذان، وسميته بالإتقان في علوم القرآن. وسترى في كل نوع منه إن شاء الله تعالى ما يصلح أن يكون بالتصنيف مفردا، وستروى من مناهله العذبة ريا لا ظمأ بعده أو ريا لا ظمأ بعده أبدا. وقد جعلته مقدمة للتفسير الكبير الذي شرعت فيه، وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين، الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية. ومن الله أستمد التوفيق والهداية والمعونة والرعاية، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه فهرسة أنواعه. أذكرها بعد.
فهرسة أنواع إيش؟ الكتاب ولا التفسير؟
لا، هذا الكتاب.
لا، ما في داعي، أنا بنمرن.
نمرن؟ أقرأ ولا طوف؟
أقرأ.
النوع الأول معرفة المكي والمدني، الثاني معرفة الحضري والسفري، الثالث النهار والليلي، الرابع الصيف والشتاء، الخامس الفراش والنومي، السادس الأرض والسماء، السابع أول ما نزل، الثامن آخر ما نزل، التاسع أسباب النزول، العاشر ما نزل على لسان بعض الصحابة، الحادي عشر ما تكرر نزوله، الثاني عشر ما تأخر حكمه عن
كم نزول. 80 80 مبحث. ها 80.
اي نعم،
ما في داعي لان راح نمرهم.
طيب،
مع انه اشار لهم قبل قليل.
نعم،
لما قلت لك ايش تكلم عن التنزيل.
نعم.
والسند.
نعم.
وايش
الرواية.
لا
نعم.
ارجع لها. سلامي سكر.
هذه 80 نوعا على سبيل الإدماج، ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على 300، وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة، وقفت على كثير منها. ومن المصنفات في مثل هذا النمط، وليس في الحقيقة مثله ولا قريبا منه، وإنما هي طائفة يسيرة ونبذة قصيرة، فنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي، وجمال القراء للشيخ علم الدين السخاوي، والمرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز لأبي شامة، والبرهان في مشكلات القرآن لأبي المعالي عزيزي ابن عبد الملك المعروف بشيذلة، وكلها بالنسبة إلى نوع من هذا الكتاب كحبة رمل في جنب رمل عالج، ونقطة قطر في حيال بحر زاخر.
ما شاء الله،
يعني اعتبر يقول أن الكتاب اشتمل عليها أصلا.
ايه.
قال: وهذه أسماء الكتب التي نظرتها على هذا الكتاب ولخصته منها. فمن الكتب النقلية تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ ابن حيان والفريابي وعبد الرزاق وابن المنذر وسعيد بن منصور، وهو جزء من سننه، والحاكم وهو جزء من مستدركه، وتفسير الحافظ عماد الدين بن كثير وفضائل القرآن لأبي عبيد.
هذا فائدة، أن تفسير الحاكم المنسوب له هو جزء من المستدرك، وكذلك تفسير سعيد بن منصور.
وفضائل القرآن لأبي عبيد، وفضائل القرآن لابن الدريس، وفضائل القرآن لابن أبي شيبة، المصاحف لابن أبي داود، المصاحف لابن أشتة، الرد على من خالف مصحف عثمان لأبي بكر بن الأنباري، أخلاق حملة القرآن للآجري، التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، شرح البخاري لابن حجر. ومن جوامع الحديث والمسانيد ما لا يحصى، ومن كتب القراءات وتعلقات الأداء جمال القرآن جمال القراء للسخاوي، النشر والتقريب لابن الجزري، الكامل للهذلي، الإرشاد في القراءات العشر للواسطي، الشواذ لابن غلبون، الوقف والابتداء لابن الأنباري وللسجاوندي وللنحاس وللداني والعماني ولابن النكزاوي، قرة العين في الفتح والإمالة بين اللفظين لابن القاصح. ومن كتب اللغات والغريب والعربية والإعراب مفردات القرآن للراغب، وغريب القرآن لابن قتيبة وللعزيزي، الوجوه والنظائر للنيسابوري ولابن عبد الصمد، الواحد والجمع في القرآن لأبي الحسن الأخفش الأوسط، الزاهر لابن الأنباري، شرح التسهيل والارتشاف لأبي حيان، المغني لابن هشام، الجنة الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم، إعراب القرآن لأبي البقاء وللسمين وللسفاقسي ولمنتجب الدين، المحتسب في توجيه الشواذ لابن جني، الخصائص له، الخاطريات له، ذال قد له، أمالي ابن الحاجب، المعرب للجواليقي، مشكل القرآن لابن قتيبة، اللغات التي نزل بها القرآن للقاسم بن سلام، الغرائب والعجائب للكرماني، قواعد في التفسير لابن تيمية. ومن كتب الأحكام وتعلقاتها أحكام القرآن لإسماعيل القاضي ولبكر بن العلاء ولأبي بكر الرازي وللكيا الهراسي ولابن العربي ولابن الغرس ولابن خويزمنداد، النسخ والمنسوخ لمكي ولابن الحصار وللسعيدي ولأبي جعفر النحاس ولابن العربي ولأبي داود السجستاني ولأبي عبيد القاسم بن سلام ولأبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي، الإمام في أدلة الأحكام للشيخ عز الدين بن عبد السلام. ومن الكتب المتعلقة بالإعجاز وفنون البلاغة إعجاز القرآن للخطابي وللرماني ولابن سراقة وللقاضي أبي بكر الباقلاني ولعبد القاهر الجرجاني وللإمام فخر الدين ولابن أبي الإصبع واسمه البرهان وللزملكاني واسمه البرهان أيضا ومختصره له واسمه المجيد. مجاز القرآن لابن عبد السلام، الإيجاز في المجاز لابن القيم، نهاية التأميل في أسرار التنزيل للزملكاني، التبيان في البيان له، المنهج المفيد في أحكام التوكيد له، بدائع القرآن لابن أبي الإصبع، التحبير له، الخواطر السوانح في أسرار الفواتح له، أسرار التنزيل للشرف البارزي، الأقصى القريب للتنوخي، منهاج البلغاء لحازم، العمدة لابن رشيق، الصناعتين للعسكري، المصباح لبدر الدين بن مالك، التبيان للطيبي، الكنايات للجرجاني، الإغريض في الفرق بين الكنايات والتعريض للشيخ تقي الدين السكي، الاختناص في الفرق بين الحصر والاختصاص له، عروس الأفراح لولده بهاء الدين، روض الأفهام في أقسام الاستفهام للشيخ شمس الدين بن الصائغ، نشر العبير في إقامة الظاهر مقام الضمير له، المقدمة في سر الألفاظ المتقدمة له، إحكام الرأي في أحكام الآي له، مناسبات ترتيب السور لأبي جعفر بن الزبير، فواصل الآيات للطوفي، المثل السائر لابن الأثير، الفلك الدائر على المثل السائر، كنز البراعة لابن الأثير، شرح بديع قدامة للموفق عبد اللطيف. قالوا من الكتب فيما سوى ذلك.
ما شاء الله.